الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس التاسع من مسائل الجاهلية. قال 46: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الدهر. ويقول: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، قلب الليل والنهار. وسب الدهر دائر بين الكفر والمعصية، فمن سب الدهر على أنه المتصرف في العالم وأنه الخالق الرازق مع اعتقاده أنه الله فهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. فالدهر هو مقلب من الله، هو مخلوق لله، فليس هو الله. ومن سب الدهر متسخطا على أقدار الله عز وجل فهو عاصي لعدم صبره وتحمله، لأن الله عز وجل يبتلي الإنسان: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأما من سب الدهر على باب الإخبار فلا بأس بذلك، كأن يقول: هذا يوم حار، أو يوم عصيب، كما قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم. إذن فما يأتي من الناس الآن من سب الدهر والزمان ونحو ذلك، كثير منه دائر بين المعصية، وبعضه دائر في الكفر والعياذ بالله، على التفصيل الذي سبق. فالواجب على الإنسان أن يرضى بأقدار الله الكونية، وأن يلتزم شرع الله عز وجل. 47: إضافة نعم الله إلى غيره كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وإضافة النعمة إلى الله عز وجل على التفصيل السابق: إن أضافها إلى غير الله عز وجل على أنه هو معطيها ومسديها والمتصرف فيها فهذا كفر، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أضافها إلى غير الله عز وجل على أنه سبب لها فهذا ينافي كمال التوحيد، فينبغي أن يقول: سخر الله فيك، ويسر الله بك، وأعطانا الله بسببك، ولولا الله ثم أنت. أما أن يقول: لولا عطاء فلان ولولا فلان، فهذا منكور، حتى أنهم كانوا ينكرون قول القائل: لولا الكلب لدخل السراق. قال: لولا الله الذي حفظنا ومنعك منا. فينبغي إضافة النعمة إلى الله عز وجل، فهو معطيها ومسديها، وهو خالقها، وهو مسخرها، وهو الذي إن أعطى لا مانع لما أعطى، وإن منع فلا معطي لما منع. ولا نزلت في الكفار الذين يعرفون أن الله هو معطي النعم ثم يضيفونها إلى غير الله عز وجل، كما يضيف بعضهم المطر إلى النوء فيقول: الذي أمطرنا النوء. فإن كان يعتقد أن النوء هو الذي أنزل المطر فهذا كفر، وإن كان جعل النوء سبب فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة، لأن الله عز وجل ينزل المطر متى شاء، لا تعلق المطر بنوء. كم من أنواع عند الناس مذكورة على أنها موسم أمطار، فيذهب يدخل النوء ويذهب بدون مطر. وكم من أوقات يقول الناس لا مطر فيها وينزل المطر. فإذا مثل هذه الأمور لابد أن تضاف إلى الله عز وجل، فهو المتصرف في هذا العالم خلقا وإيجادا ورزقا. 48: الكفر بآيات الله. والمراد بآيات الله هنا الشرعية، المراد بالآيات هنا الشرعية، وهناك آيات كونية كالشمس والقمر والليل والنهار والبحر واختلاف الألوان والألسن، في آيات كثيرة يقول الله عز وجل: من آياته ومن آياته. لكن يريد هنا الآيات الشرعية التي هي القرآن والسنة، فمن جحد منها شيئا أو رده أو كذب به أو امتهنه واستأذى به فهو كافر. أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والواجب على الإنسان أن يقبل آيات الله وأن يعمل بأمرها وأن يجتنب نهيها وأن يؤمن بمحكمها. التاسعة والأربعون جحد بعضها أو كلها كما هو صنيع الطبائعيين ومن إليهم يجحدون، وما يسمى باللادينيين الآن يجحدون الآيات جملة وتفصيلا، فلا قرآن ولا سنة ولا نبوة ولا رسالة. وبعضهم ربما يجحد بعضها كما جحد أصحاب الردة وجوب الزكاة. أصحاب الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه جحدوا وجوب الزكاة فقاتلهم على ذلك وكفروا لذلك، فمن جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة كفر، ومن جحد شيئا يعتقد ثبوته كفر مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ليس الكفر هو الجحود فقط، الجحود نوع من أنواع الكفر، لأن الكفر قد يكون بالتكذيب وبالإعراض وبالجحود وبالاستهزاء. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني طعنوا في الرسالة والنبوة، طعنوا في الرسالة والنبوة وأن الله ما أنزل على بشر من شيء. فكذلك من طعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان مشابها لهؤلاء. وكم هم الآن الذين يردون دلالة القرآن ودلالة السنة بمثل هذه الشبهة، يعني إما أن يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما نؤمن بهذا الأمر الذي أنت تقوله، وإما أن يقولوا ما علم هذا الأمر إلا أنت، كما قال الكفار لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كالذين يقولون ما وجد الله عز وجل إلا أنت يرسله، لماذا ما أرسل أحد العظماء المحبوبين المعروفين عند الناس، لأن هذا الأمر إلى الله عز وجل يكرم به من شاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالمسألة اصطفاء وليست مسألة تحكم من العبد، والمسألة كذلك إيمان بما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأما رد الآيات والأحاديث الثابتة بدعوى أن الله لم ينزلها أو بدعوى أن هذا الكتاب غير ثابت وما معهم إلا الادعاء المجرد، فهذه فتنة جاهلية يتقمصها في هذا الزمن الرافضة والباطنية والإباضية ومن إليهم من المنحرفين عن الصراط المستقيم. فتجد أنهم لا يؤمنون بما في صحيح البخاري ولا بما في صحيح مسلم ولا بما في الأمهات الست، ولا كذلك يؤمنون بدلالة القرآن على الوجه الذي أنزله الله عز وجل وفسره به الصحابة رضوان الله عليهم، بل إنهم يحرفون ويعطلون ويبدلون. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، وهذا قد شابههم المعتزلة فيه، فالكفار قالوا إن هذا إلا قول البشر، فتوعدهم الله بسقر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. ثم جاء المعطلة من المعتزلة وغيرهم وزعموا أن القرآن مخلوق قول البشر، زعموا أن القرآن قول البشر، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقوله موافق لقول المشركين المنددين. مع اعتقادنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال بأنه قول البشر فقد كفر وتوعده الله بالسقر كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. والأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كثيرة ومتواترة، منها في القرآن ومنها في السنة ومنها في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وهو إجماع نقله غير واحد من أهل العلم، لأن الله عز وجل متكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، ويتكلم بحرف وصوت يسمع، والصوت قد دلت عليه الآيات ودل عليه الأحاديث. وقولنا بحرف وصوت رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله نفساني، لأنه كما تقدم معنا في دروس الناس انقسموا في مسمى الكلام إلى أقسام، فالجهمية والمعتزلة ومن إليهم ذهبوا بأن القرآن مخلوق، خلقه الله عز وجل كما يخلق الأشياء، كما قال بشر المريسي لما ناظره الكناني، لأن الكناني قال لبشر: خلقه في نفسه أم خلقه في غيره؟ فقال بشر: خلقه كما يخلق الأشياء. فعندهم أن القرآن مخلوق، كما خلق الله السماوات والأراضين وخلق الجن والشياطين وخلق الإنس وخلق الجبال والشجر، القرآن عندهم مخلوق. وهذا القول باطل، فإن القرآن صفة الله إذ هو كلامه، والصفة يعني معنى يقوم بغيرها، الصفة معنى تقوم بغيرها، فالقرآن معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف. ثم إن الكلام كمال أو نقص، كمال بلا شك ولا ريب، يقال فمعطي الكمال أولى به. ثم إن الله عز وجل قد فرق بين الخلق وبين الكلام، فقال: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هي المخلوقات التي تكون بالأمر، لقوله في الآية الأخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فأمره قوله، أمره قوله، وخلقه فعله غير قوله. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالآن المتبعون للجاهلية في هذه المسألة كثير، الجهمية ومن إليهم، والمعتزلة ومن إليهم، والأشاعرة ومن إليهم، وكل طائفة من هذه الطوائف تنقسم إلى طوائف كثيرة. معنى الله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله، لفظ الجلالة مرفوع دليل على أنه هو المتكلم. قال الله عز وجل: منهم من كلم الله، وأرادوا أن يحرفوه وقالوا: كلم الله موسى، وهذا تحريف باطل. وأيضا قد قال الله عز وجل: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال: من يؤيني حتى أبلغ كلام ربي. عائشة رضي الله عنها تقول: ما كنت أظن أن يتكلم الله فيها بوحي، ولا نفسي ولا أنا في نفسي دون ذلك، وإنما كنت أرى أن الله يري رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني فيها، لكن لله الحكمة، لو كانت رؤيا وجاءت هذه الرؤيا بأسانيد الأحاديث لطعن فيها المبتدعة أكثر من طعنهم الآن في القرآن. فإذا كانوا لم يرضوا بدلالة القرآن الظاهرة وإجماع أهل السنة على أن الآيات نزلت في عائشة، ويذهبون إلى أن الآيات نزلت في شأن يعني سرية من سوار ممن تسر بهن النبي صلى الله عليه وسلم، مارية القبطية أو غير مارية، ولا يجعلونه في شأن عائشة، فلو كانت رؤيا ربما يطعنون في همباب أو لا، ويقولون: هذا أخرجه البخاري والبخاري كذاب، أو هذا رواه أبو هريرة وأبو هريرة كذاب، ومثل هذا الكلام، أو أن السنة لا يحتج بها، أو مثلا يقولون: هذا خبر أحد وخبر الأحد لا تقوم به الحجة. لكن تكلم الله عز وجل ببراءة عائشة رضي الله عنها. ومما يدل على أن القرآن كلام الله أنه يجوز الحلف به، يجوز الحلف به والاستعاذة به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قال الثانية: والخمسون، القدح في حكمة الله تعالى، القدح في حكمة الله عز وجل، وذلك بطرق عدة. كان يزعمون أن خلق إبليس عبث، أو أن خلق بعض الحيوانات عبث كما هو قول بعضهم، أو كذلك يزعمون أن كون الله عز وجل جعل الرسالة في هذا دون هذا عبث. وهذا قد حصل كثيرا من بني إسرائيل، وحصل كثير من أفعال العرب من المشركين والمنددين أنهم يقدحون في حكمة الله عز وجل، بينما أهل الإسلام والاستقامة يستسلمون لأمر الله عز وجل، ويعلمون أن ما من شيء أمر الله به أو خلقه الله عز وجل إلا في حكمة، قد نعلمها وقد نجهلها. ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، أي ذو الحكمة، الحكيم صاحب الحكمة، أي أن أفعاله على مقتضى حكمته، وكل ما هو واقع في هذا العالم على مقتضى حكمته وعلى مقتضى علمه، فلا يجوز أن يقدح في حكمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يكون في ملكه العبث، فهو الحكيم. حتى ما ترون وتسمعون من الميكروبات أو كذلك من بعض الحيوانات السامة أو كذلك الأشجار والرياح وكل ما في هذا العالم، لله عز وجل حكمة في إيجاده، قد نعلمها وقد لا نعلمها. كما أن لله عز وجل حكمة حين أمرنا أن نغسل الإناء من لعاب الكلب 7، إحداهن بالتراب أو لهن بالتراب على ما جاء في بعض الروايات، لله حكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. كذلك حكمة في الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، مع أنها كلها لحوم، بل لو أكلت من لحم الزرافة لا يجب عليك الوضوء، مع أن الزرافة في هيئتها قريبة من الجمل، قريبة من الإبل، ومع ذلك جاء النص بالوضوء في لحوم الإبل لحكمة علمها الله عز وجل وأرادها. قد يتكلم أهل العلم عن بعض الحكم وقد يصلون إلى المطلوب وقد لا يصلون، وإنما هذا اجتهاد منهم، مثلا أن يقولوا لحم الإبل حار، أو يقولوا لحم الإبل قد جاء أنها خلقت من الشيطان، أو لحم الإبل كذا يسبب كذا وكذا، قد يعللون مثل هذا، لكن قد يصيبون وقد يخطئون. لكننا نؤمن أن ما من فعل في هذا العالم، ما من حدث أو حادث إلا ولله عز وجل فيه حكمة. قالوا بعض الجبابرة آذاه الذباب، كان ينشه وحوله أناس، فقال لبعض العلماء عنده: لماذا خلق الله الذباب؟ قال: يذل به الجبابرة. ولم يكن إلا هذا، فلله عز وجل حكمة، قد يخلق الشيء الضعيف ليريك أنك لست بشيء إن لم يعافيك الله منه. فانظروا إذا جاء النامس، أيام النامس، كم يتأذى منه الناس، يتأذى منه هذا الإنسان الكبير الذي ربما لا يعني يستطيع أن يفعل ويفعل، مع ذلك قد يموت من قرصة نامس أو من قرصة عقرب. فلله عز وجل حكم عظيمة في كل ما يوجد في هذا العالم. والقدح في حكمة الله عز وجل قدح في الله عز وجل. الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، أي أن الكفار يحرصون كل الحرص على دفع ما جاء في دين الله عز وجل، تارة بتأويله وتارة بتحريفه وتارة بتكذيبه وتارة برده وتارة بالطعن في حملته وتارة بالطعن في نقلته، وتارة بالتشكيك فيه، التشكيك فيه. ولهم طرق عدة ذكرناها في كتابنا طرق الصادين عن حملة العلم والدين، ذكرنا عدة طرق. فربما طعنوا في الداعي إلى الله عز وجل كما قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم مجنون، وقالوا فيه مذمم، وقالوا فيه كاذب، وقالوا فيه ساحر. وربما طعنوا في المحمول والمبلغ كقولهم في القرآن سحر وشعر وأساطير الأولين وإفك مفترى وغير ذلك. وربما طعنوا في مجموعهما، في الدعوة في حملتها كما هو الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع غيره، وعند أن يعجزوا يدخلوا في الدعوة، عند أن يعجزوا عن الطعن في دين الله يدخلوا فيه. فإن الذين كفروا من الأنصار قبل غزوة بدر كان كفرهم ظاهر، فلما قوي الإسلام وشوكة الإسلام وانتصر المسلمون في غزوة بدر رجع المسلمون إلى المدينة، فأظهر ابن أبي ومن إليه الإسلام، أظهروا الإسلام للطعن في الإسلام والتشكيك في الإسلام، وكانت لا تظهر لهم فرصة إلا وأبدوا ذلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عدالته، يطعنون في أصحابه وأنهم يعني أشد الناس جبنا وأشدهم طمعا في الدنيا إلى غير ذلك، كما هو الحال الآن في أهل السنة والجماعة. ربما يقولون هؤلاء عملاء للسعودية، وهؤلاء ما اجتمعوا في هذا المسجد إلا من أجل المال السعودي، وربما بعضهم يقول أيضا عملاء للأمريكيين وللموساد الإسرائيلي كما أقسم ذلك المجرم زعتر عليه من الله ما يستحق، وقال أقسم بالله أن هؤلاء جواسيس داخل المساجد لأمريكا وإسرائيل. فهكذا تجد المبطلين في كل زمن وحين يصبون على أهل السنة التهم، وإذا عجزوا مكروا من داخلهم كما فعل الحوثي لما كانت الحرب الأخيرة بيننا وبينه، وقال لأصحابه التحقوا بالجبهات، فالتحقوا بجبهات أهل السنة، ودخل بعضهم في دماج بدعوى طلب العلم، فلما وقعت الحرب بيننا وبينهم يعني كانوا يظهرون الخور في الطلاب، وربما يعني أوقعوا في النفوس الشيء، وربما نقلوا الأخبار جوسسة وغير ذلك. فالشاهد أن هذه شريعة المتقدمين، يعني يمكرون مكرا كبارا بأهل الإسلام لقتلهم أو لاستئصالهم أو لتشويههم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني اذهبوا وادخلوا في الإسلام واظهروا أنكم تمسكتم بالإسلام، إذا جاء آخر النهار ارتدوا حتى تشككوا الناس في الإسلام. هذا حاصل، يرتد، فإذا ما قيل له لماذا تركت الإسلام يقول والله أنا فكرت وتأملت هذا الدين ما رأيته دين صادق. أو مثلا يدخل في السلفية الآن ويتعلم بعض الشيء ثم يخرج ويطعن في السلفية ويقول ما رأيتها إلا حزب من الأحزاب، أنتم تحزبون وأنتم تتكلمون في الحزبيات والسلفية هي حزب من الأحزاب. وربما أطلقوا عليها بعض الألقاب السيئة مثل حزب مكافحة الأحزاب، حزب مكافحة الأحزاب، يعني أنكم تتكلمون في الحزبيات وأنتم حزب، وهذا ظاهر. ولذلك يتكلم العلماء عن الدسائس كما دخل بولس في دين النصارى لإفساده والمكر به. النصارى كانوا على حال مستقيم بعد عيسى، لم يكن عندهم القول بالتثليث ولا القول بالبنوة ولا القول بالناسوت واللاهوت، فلما دخل بولس شاول في دين النصرانية جاء إلى كتبهم وأدخل فيها يعني القول بالتثليث, وأن عيسى يعني رب, وأن عيسى يعني صلب, وأنه إلى غير ذلك من الأمور جعلهم يعبدون الصليب. وما زال الأمر إلى يومنا هذا. قبل أيام في فرنسا رجل اسمه جارودي أو روجيه جارودي نسيت الآن, المهم أنه أظهر الإسلام وجعل يكتب كتابات كثيرة, رد عليه ابن باز, رد عليه غير واحد من أهل العلم على أنه متمسلم وليس بمسلم, متمسلم وليس بمسلم. لماذا تمسلم؟ تمسلم من أجل أن يطعن في الإسلام, ويحتج الكفار بطعن هذا, يقول انظروا إلى هذا الطاعن من المسلمين في المسلمين, هذا إنسان قد عرف الدين ويتكلم بعلم عن هذا الدين, وربما جعلوه شهادة على المسلمين من داخل المسلمين. هذه أساليب ينتهجها المتقدمون وانتهجها المتأخرون في الطعن في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يقول الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم, إن دمرناهم وقومهم أجمعين. الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يقر قرار لهؤلاء المكرة أبدا, لا يستقر لهم قرار, دائما يطعنون في دين الإسلام, يطعنون في السنة, في حملة السنة, ويشوهونهم ويحذرون منهم. وما أظن الله هذا عرفات المحمدي إلا من هذه الأصناف, عرفات أظنه من هذه الأصناف التي دخلت في السنة وهي مدفوعة إما من مخابرات العالمية وإما من غير ذلك للطعن وتفريق السلفية, إذ لا يقر لهم قرار حتى يقع ذلك الأمر. والحمد لله.